إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، استمعوا، هذه فائدة، وهو يوم عيد، يوم أيضا تعليم. نحمده سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. نحمده تعالى على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة. وما بكم من نعمة فمن الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، فهذا يوم عظيم، خير أيام السنة، فهو يوم الحج الأكبر. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد ركعتين، ثم يقوم ويخطب الناس ويأمرهم وينهاهم ويعبهم ويذكرهم بالله جل وعلا. وخطبه بعضها محفوظة في كتب العلم، فإنه صلى الله عليه وسلم خطب في منى وأمر الناس بالخير، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ قال أبو بكر الراوي حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس بالبلد الحرام؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قال: أليس بالشهر الحرام؟ يعني ذا الحجة. ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم عظم هذا اليوم العظيم. ثم الشهر الكريم أيضا شهر حرام وبلد حرام، وكانت العرب تعظم هذه الأشهر ويعظمون هذا اليوم، وحق أن يعظموه مع أنهم أهل جاهلية، ولكن ورثوا هذا التعظيم من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم أخبرهم أن دماءهم على بعضهم البعض حرام كحرمة هذا اليوم العظيم المقدس وكالشهر الحرام والبلد الحرام. فلو أن شخصا أراد أن ينتهك حرمة مكة أو يهتك الكعبة فلا شك أنه من أعظم المجرمين. نعم، فكذلك الذي ينتهك دماء المسلمين بغير حق، أو ينتهب أموالهم بغير حق، أو كذلك يتعرض على أعراضهم وينتهك حرماتهم، فإنه قد ارتكب جرما عظيما، نسأل الله العافية. كما قال ربنا عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذا معاشر المسلمين، اهمدوا ربكم سبحانه أن جعل دماءكم بعضكم على بعض حرام، وإنما يستحل دم الكافر لأنه كفر بربه جل وعلا، فأحل الله دمه عند القتال والجهاد فقط، وأما حال المعاهدة وحال الهدنة فلا. أيها المسلمون، هذا اليوم العظيم، اليوم المبارك، ينبغي أن نشعر أيضا بالأخوة وأن نحافظ على الأخوة الإسلامية. فانظروا، المسلمون من أقصى البلاد إلى أدناها، مشارق الأرض إلى مغاربها، فالمسلمون يحتفلون بهذا اليوم ويفرحون بهذا اليوم، فيصلون صلاة العيد صلاة واحدة ويسمعون الخطبة التوجيهية، فهذا يدل على أن المسلمين منهجهم واحد، هذا هو الأصل، فدينهم واحد، وقبلتهم واحدة وكتاب ربهم واحد ونبيهم واحد محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نحمد الله جل وعلا أن جعلنا مسلمين مؤمنين. إنما المؤمنون إخوة، فحافظوا على أخوة الإيمان، تكونوا أقوياء أمام أعدائكم وأمام من يريد أن ينتهك حرمتكم. فشعوب الإسلام يجب أن تتوحد، ويجب أن تتقي الله في نفسها، وأن يرحم بعضهم بعضا، ولا يأكل القوي الضعيف وينتهك القوي الضعفاء ويستضعفهم. فانتبهوا معاشر المسلمين، فإن الله عز وجل بالمرصاد، فالظالم لا يغفر الله عنه، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فالظالم اليوم قوي، قد يكون له من القوة والمال ما يرفعه في نظره وما يسلطه على بعض المسلمين، ولكن نقول اتق الله. فاليوم أنت قوي، وغدا أنت ضعيف أمام المحكمة الإلهية، أمام رب العالمين، أمام أحكم الحاكمين، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقفوهم إنهم مسؤولون. فسيسألك الله جل وعلا عن مالك الذي ضيعته في ماذا؟ فيما لا ينفع، في محاربة الإسلام وأهله، في محاربة الضعفاء. هذه الأموال سيسألك ربك جل وعلا، وقوتك التي صوتها على شعوب الإسلام أو على المسلمين فإنك ستسأل عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبناه، وعن شبابه فيما أبناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. رواه الترمذي. فنحن يا عباد الله سنسأل عن أعمالنا وعن أموالنا، فاتقوا الله في أموالكم، فاصرفوها بالمصارف الصحيحة، واجتنبوا الظلم بها، وكذلك اجتنبوا التبذير، فإنكم ستسألون عن ذلك. وهكذا أعماركم اقضوها فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فحافظوا على هذه الأخوة العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فنعم، هذا الحديث انظروا في الصحيحين، انظر كيف يمثل المؤمنين أن يكونوا حماة، ما يكون بعضهم ماذا يتسلط على بعض، بل يحب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه. فأنت تحب لإخوانك المؤمنين الأمن والاستقرار والسعادة، سواء كانوا حكاما أو محكومين، أنت تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير ومن السعادة في الدنيا والآخرة. معاشرها الإسلام، الإسلام قد حثنا ووجهنا إلى كل خير، إلى كل خير، ونهانا عن كل ما يضر بنا في ديننا ودنيانا. أيها المسلم الكريم، أنت إذا اتقيت الله وراقبت ربك سبحانه فإنك لا تحتقر مسلما، نعم لا تحتقر مسلما ولا تستهزئ بمسلم. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فانظر الآن، الغني قد يسخر من الضعيف، الغني قد يسخر من الفقير، وهكذا الأمير قد يسخر من المأمورين، والمأمور قد يستهزئ أيضا بالأمير ويقول هذا ظالم وهذا وهذا. إذن صرنا على حالة يرثى لها، بل نفكر ونعلم أن الله سبحانه وتعالى سائلنا عن هذه الجوارح، عن ألسنتنا،
فيما استخدمناها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فانتبه، لا تسخر ولا تتكلم بباطل على إخوانك المؤمنين. قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إلا لديه رقيب عتيد، فنحن سنسأل عن هذه الكلمات التي نتكلم بها بالباطل. إذن فاشعروا بالأخوة الإيمانية، اشعروا بالأخوة الإسلامية معاشر أهل الإسلام، ولا يسخر بعضكم من بعض، ولا نساء من نساء أيضا، فإن النساء أيضا كثيرا ما يدخلن في الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء. إذن علينا أن نتقي الله في أنفسنا وأن نراقب الله جل وعلا. فأنتم معاشر أهل الإسلام تستفيدون من هذه المواسم، مواسم الخير، مواسم الطاعة، مواسم العبادة. هذه الأيام أيام مباركة، ينبغي أن نشعر بالفرحة وأن نعطف أيضا على إخواننا المؤمنين الفقراء. الغني يعطف على الفقير، والأمير يعطف على المأمور، والصغير يحترم الكبير، والصغير يحترم الكبير. لذلك تصلح المجتمعات، وماذا وتتحقق الأخوة، تتحقق الأخوة الإيمانية معاشر أهل الإسلام. ولا تغتروا بالديمقراطية التي يزعم أهلها أنهم أحرار وأنها حرية وأنها تتيح للناس تقاسم السلطة بالسلم، وأنها تبيح ماذا الحزبية وتجعل الشعوب متطورة ومتقدمة. والحقيقة إنها تفتن بين المسلمين، إنها تفتن الشعوب، وإنها تمزق الأخوة، وإنها تمزق الأسر، وإنها تمزق القبائل، وإنها تمزق ماذا المجتمع الواحد إلى مجتمعات. هذه ثمرة الديمقراطية. الديمقراطية تبيح الردة عن الإسلام. الديمقراطية تنفي التهاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الحكم لله ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا، الحكم للشعب، الحكم للبرلمان، الحكم للكثرة. الله المستعان. الشعوب محكومة لا حاكمة بحكم ربها سبحانه وتعالى. المجتمعات الإسلامية من 1400 سنة والمسلمون يحتكمون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قبل سنوات قليلة، منذ 50 سنة وأقل، بدأت الديمقراطية تدخل في بعض بلاد الإسلام ومزقت الشعوب وجعلتهم يحتقرون الكتاب والسنة. إذا قلت له اتق الله، إذا قلت له لا تفعل كذا، قال أنا حر. المرأة إذا قلت لها تحجبي، قالت أنا حر، لا تخرجي إلا بإذن زوجك أو أهلك، قالت أنا حر. المهم، هذه الديمقراطية جعلت الناس يستحقرون دينهم وهم لا يشعرون، ويظنون أنهم أحرار. في الحقيقة الحرية لها، بارك فيكم، لها ضوابط شرعية. فنحن أحرار بحمد الله، آباؤنا وأجدادنا والمسلمون متحررون منذ جاء فجر الإسلام بحمد الله. نبينا صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى عبادة الله وحده، لا إلى عبادة الأشخاص، ولا إلى عبادة ماذا بارك الله فيكم القوانين المخالفة، بل إلى عبادة الله وحده بما شرع الله جل وعلا، بما شرع الله. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فينبغي أن نشعر أن ديننا بحمد الله كامل شامل. فالله أنزل على نبيه في هذا الشهر يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يهودي سمع هذه الآية فيقول لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عن عمر: توحيدا. قال عمر أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. قال والله إني لا أعلم أين نزلت وفي أي يوم نزلت وأين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بعرفة وذلك يوم عرفة فهو يوم عيد يعني المسلمون يحتفلون به ويعظمونه من دون أن يتكلفوا. هذا رحمة، هذه رحمة من الله أن هذه الآية نزلت في يوم عظيم وفي عيد من أعياد المسلمين. ونأسف أن بعضهم انظر يظن أن الديمقراطية هي التي ستصلح الشعوب وستجعل الشعوب آمنة وستجعل الشعوب متطورة، وما يدري أن ديننا هو الكامل. اليهود الذي صنع الديمقراطية يعترف آباؤه بأن ديننا دين الكمال، دين السعادة، دين كمنا لا نقص فيه سواء في الأحكام الشرعية والقوانين التي تضبط الأمن أو في باب الصلاة أو الحج أو الصيام أو الحث على الأخوة الإيمانية أو في العقيدة الصحيحة. فهذا الدين بحمد الله كامل شامل، نهى عن كل ضلالة وعن كل شرك. أنتم أيها المسلمون في هذا اليوم يوم يعظم الله فيه، يوم يعظم الله فيه، فهو أعظم يوم في السنة. نعم، فعلينا أن نعظم الله. ومن أعظم العبادات فيه ومن أعظم الطاعات يشترك فيه الحاج وغير الحاج، يشترك فيه الحاج وغير الحاج. المسلمون في أقصى الأرض يعني يأتون بهذه العبادة العظيمة وهي الأضاحي والنحر لله والذبح لله، يعني الدماء تسفك من أجل ربهم سبحانه وتعالى. يعظمون الله بالنحائر، هذا ينحر الإبل ولا يذبح البقر ولا يذبح الشياه قربة إلى الله. فصل لربك وانحر، الله يقول فصل لربك وانحر. ويقول سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فصلاتنا لله، إذا ذبحنا لله، لا يذبح لحي ولا لميت ولا لقبر ولا لشجر ولا لحجر، إنما يذبح قربة للخالق سبحانه. وهذه الذبائح ينبغي أن تسمن وأن تكون من أحسن المواشي وأفضلها، لأن الله لا ينال منا لحومها ولا ترتفع إليه دماؤها، إنما هي التقوى في قلوب أهلها. قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه العبادة العظيمة معاشر المسلمين ينبغي أن نحافظ عليها وأن نشعر بأنها قربة إلى المولى عز وجل. نعم، والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، أن تضحي أفضل من أن تتصدق بثمن الأضحية. نعم، إلا عند حالة خاصة هناك مضطر ومحتاج وليس لك إلا حق الأضحية فتعطي المحتاج والمضطر. نعم، فأنت أيها المسلم الكريم تذبح هذه الذبيحة قربة إلى الله. إلى من أعظم العبادات في هذا اليوم الأضاحي ولا تذبح إلا بعد صلاة العيد، وأن يسمي ويكبر ويقول اللهم هذا منك وإليك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقربين أملحين، أملحين فيهما بياض وجمال وكان مخصيين موجوعين، دل على أنه اختار حتى حسن الأضحية في اللون والسمن، كان موجوعين ولحمهما من أحسن اللحم. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختار أفضل ما بالمواشي للعبادة. ويوم النحر لما كان حاجا نحر 100 ناقة، نعم نحر بيده الكريمة 63 بدنة، وأعطى عليا رضي الله عنه أن ينحر الباقي. وينبغي أن يأكل الشخص من أضحيته ويتصدق بما تيسر إن كان ثلثا أو أقل أو أكثر بحسب حال أهله، إن كانوا كثيرين فيتصدق من أقل. وهكذا أيضا يقول الله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وأطعموا البائس الفقير. وهذا مما يدل على المواساة والأخوة في الإسلام. انظر لما تذبح الذبيحة وتعطي جيرانك وتعطي أقاربك المحتاجين ولو بالهدية أيضا، إن كان الشخص غنيا وأهديت له شيئا من اللحم هذا أيضا حسن، فهو من الأمور الطيبة لتزداد الأخوة والمحبة بين المسلمين. وبل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر أو يذبح الضحايا في ماذا؟ في المصلى. فمن استطاع وعنده قدرة وسعة وذبح في مصلى العيد وتصدق على الفقراء فهذا حسن. نعم معاشر أهل الإسلام، الدين أمرنا بماذا؟ بأمور كثيرة، وهذا أيضا في هذا اليوم العظيم يكبر ويعظم الله ويكثر من الذكر. وأيام التشريق أيضا ثلاثة بعد يوم النحر هي أيام ذكر لله جل وعلا وطعام وشراب، لا أيام صوم إلا من كان حاجا وليس له هدي وهو متمتع فله أن يصوم الأيام أيام التشريق إذا لم يكن صام قبل الحج. نعم معاشر أهل الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ذكر لله، تعظيم لله. اشغل نفسك أيها الأخ الكريم أيها المسلم الكريم، اشغل نفسك بالذكر بالتعظيم، لا بالنظر في ماذا؟ في المأكولات والمشروبات، ولا أيضا تشتغل بما هو أشد وأبعد وهو التكاثر في الثياب والتكاثر في ماذا؟ بل بعضهم مشغول بالزمر والغنى ويقول أيام عيد نفرح أنفسنا وأولادنا، لا، هذا لا يجوز، فإن الغنى حرام. فلا تشغل نفسك بالمعصية في أعظم أيام السنة، في أعظم أيام السنة انتبه، إنما يعظم الله على ما أولانا من النعم ولتكبر الله على ما هداكم، فنكبر الله ونعظم الله جل وعلا على ما هدانا وأولانا من النعم، كما قال أيضا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فهذه أيام ذكر، أيام طاعة، أيام عبادة يا معاشر أهل الإسلام، ينبغي الحرص على ذلك، ينبغي الحرص على ذلك. وهكذا التجمل والتوسيع على الأهل بالثياب الحسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر يا رسول الله ألا أشتري لك حلة لتلبسها في العيد والجمعة والوفد، ولكنها كانت حلة من الحرير. فقال صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلق له. فالحرير محرم على الرجال، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أقر عمر على استحباب التجمل والتزين يوم العيد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، يحب الجمال، فلا بأس بالتوسيع بالمآكل والمشارب دون إسراف، فإن الإسراف حاصل في زماننا هذا. فبعض الرجال ممكن معه كذا كذا من الأثواب، لو تتصدق ببعض الثيابات للمحتاجين أو تتصدق ببعض أثمانها. وأما النساء فكثير منهم أيضا كلما جاء نوع من الثياب الجديدة قالت موضة مرأة فلان قد اشترى لها زوجها كذا، وبنت فلان اشترى لها أبوها كذا، ويبقي المساكين يشغلنا الرجال إلا من رحم الله. لا، اتقينا الله جل وعلا واقتنعنا بما تيسر، فالأزمات على الأزواج في هذه الأيام كثيرة والمتطلبات، فينبغي الرفق بماذا؟ بالأهل، والرفق بالأزواج والآباء. أيها المسلمون، ديننا دين حسن، ديننا دين مبارك، وأيامنا هذه كما سمعتم أيام مباركة، فينبغي الحرص على تطبيق السنن والتمسك بها، فإن بها البركة والخير. وهكذا مما يستحب في هذا اليوم التصدق على الفقراء والمحتاجين حتى يفرحوا، لأن في عيد الفطر صدقة الفطر تغنيهم وكذلك تفرحهم. وهذه الأيام أيضا هي أيام عيد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالصدقة كما قال أبو سعيد الخدري، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم العيد: تصدقوا تصدقوا تصدقوا. ثم خرج إلى النساء أو نزل إلى النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا تصدقنا. قال: فجعل النساء يرمين بالخواتيم والفتخ وكذلك من الأحراس من أحراسهن، وكان أكثر من يتصدق النساء أكثر من يتصدق النساء، كما جاء في حديث جابر أنه قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء إني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن: يا رسول الله لما؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير وتكفرن العشير. في رواية أخرى: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لمن الرجل الحازم من إحداكن. فلهذا بعض النساء قد تنكر العشرة وتنكر ما يعطيها الزوج، فهذا لا يجوز لها أن تنكر عمر زوجها. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وأيضا يكثر اللعن على ألسنة النساء، فهذه من أسباب دخول النار. لكن الصدقات الصدقات سبب في النجاة من النار، الصدقة سبب في النجاة من النار، وهكذا الطاعات الأخرى من صلاة وصيام وذكر لله جل وعلا. وإن كان الحمد لله نساء عفيفات طائعات، هؤلاء بإذن الله من نساء الجنة. لكن هو يخبر أن كثيرا من النساء يعصين ربهن سبحانه وتعالى، فعلينا أن نحذر بناتنا ونساءنا من المعاصي ومن المعاصي بارك فيكم ومن أسباب دخول النار، فهذا واجب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهكذا أيضا معاشرها الإسلام نجتنب المخالفات، وأيضا مما يستحق في هذا اليوم العظيم مخالفة الطريق. يأتي الشخص إلى المصلى أو إلى صلاة العيد من طريق ويرجع من طريق أخرى، إن تيسر له ذلك إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر لا حرج عليه لا حرج عليه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف بين الطريقين، يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق أخرى. إذا نوصي إخواننا بتقوى الله جل وعلا والمحافظة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي فيها الهدى وفيها النور وفيها السعادة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا، وأن يرزقنا بركة هذا اليوم وخيره وفضله. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا أوفر الحظ في هذا اليوم من الخير والبركات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والله أعلم.
تنمت لكم هذه الخطبة من خطبة عيد الأضحى. من شهر ذي الحجة سنة 1441 هجرية.